ذاتي وسادتي، مع ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا المساء يقرأها كل من فريال حسين ونور الدين أحمد. وصل قائد قوات التحالف في العراق الجنرال الأمريكي تومي فرانكس إلى بغداد للاجتماع إلى قادة ميدانيين، حسب ما أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن ناطق باسم قيادة الوسط للقوات الأمريكية في قطر. الوكالة نقلت عن الناطق أن فرانكس هو حاليا في بغداد دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل عن الزيارة. قال زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم في حديث إلى صحيفة لوموند الفرنسية إن الوضع الحالي في العراق قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن الحكيم تصريحه إلى الصحيفة بأن هناك ظروفا لنشوب حرب أهلية في البلاد، مضيفا أن الكثير يتعلق بما سيفعله التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وطلب الحكيم الذي ما زال يقيم في إيران بانسحاب القوات الأجنبية من العراق، مشيرا إلى ضرورة إقامة إدارة عراقية في البلاد. رصدت الحكومة الكويتية مبلغ $1 مليون لمن يقدم معلومات عن الأسرى والرهائن الكويتيين الذين اختطفهم النظام السابق أثناء احتلاله لدولة الكويت، والذين يصل عددهم إلى نحو 600 شخص. ونقلت الوكالة عن بيان رسمي أذاعته الإذاعة المحلية أن السلطات الكويتية تأمل في الحصول على معلومات دقيقة وأكيدة حول مصير هؤلاء الأبرياء. سيداتي وسادتي، للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا الآن سعد المحمد مراسلنا في الكويت. سعد، ما هي معلوماتك حول اللجان الأمنية المشكلة للبحث عن الأسرى الكويتيين في العراق؟
نعم أخت فريال، الكويت شكلت لجنة من ناشطين كويتيين في مجال حقوق الإنسان، مهمتها بحث عن الأسرى والمرتهنين والمفقودين الكويتيين في العراق على خلفيات الغزو العراقي للكويت عام 90. هذه اللجنة التي شكلت انقسمت إلى 3 مجموعات داخل العراق في مهام بحث مضنية ومضنية جدا، حسب اتصالات أجريتها مع الأستاذ ناصر الدويلة أمين سر هذه اللجنة. الكويت تأمل بشكل سريع في وضع لغز وحل للغز الأسرى والمرتهنين الكويتيين الذين يقبعون في السجون العراقية منذ 13 عاما. المكافأة التي رصدتها الكويت هذا اليوم حسب ما أكد رئيس مجلس الوزراء لمجلس الأمة الوزير محمد ضيف الله شرف برصد الكويت مبلغ $100 مليون لمن يدلي بمعلومات دقيقة حول مصير هؤلاء الأسرى، دلالة أكيدة في أن الكويت ربما بدأت تفقد الأمل في وجود هؤلاء الأسرى بعد البحث المضني لقوات التحالف البريطانية والأمريكية خلال عملياتها العسكرية في العراق، والتي لم يتكشف عنها أي شيء فيما يخص أسرى الكويت. الكويت بداية كانت تتعامل مع هذه الناحية بسلية وبعدم تسرع، وذلك لكونها قضية إنسانية خوفا على مشاعر الأهالي الكويتيون هنا، ولكن رصد هذه الجائزة من الكويت معناها أن الكويت أصبحت تدرك إدراك تام أن مسألة السرية التكتم لن تجدي إذا ما أجدت النواحي المادية في كشف هذا اللغز الذي يزعج الكثيرون بكل صراحة، يزعج الكثيرون من الكويتيون هنا ومترتبة عليه مشاكل ومشاغل لأهاليهم ولذويهم. أخت فريال،
سعد، قبل يومين عرضت إحدى الفضائيات العربية مقابلة مع أحد العراقيين ادعى فيها وجود عدد من الأسرى الكويتيين في سجن تحت الأرض في منطقة الخضراء في بغداد، ما هي معلوماتك حول هذا؟
نعم أخت فريال، الشيخ صباح الأحمد كان له تصريح قبل يومين يقول فيه نتلقى ما معدله 60 معلومة في اليوم واتصال عن هؤلاء الأسرى. هذه المعلومة التي نقلتها الفضائية العربية ربما أنها تندرج تحت هذا البند وتحت هذه الاتصالات، المعلومة كانت خاطئة بكل صراحة. التلفزيون الكويتي وصل إلى المنطقة التي قال الرجل والشخص العراقي أنهم يتواجدون فيها، اتضح أن العنوان المعطى لهم لا يعد كونه منزل لمواطن عراقي، ظهر على شاشة تلفزيون الكويت وقال هذا منزلي منذ 15 عاما ولا يوجد فيه سجن ولا يوجد أصلا في منطقة الخضراء هذه سوى مركز للشرطة بسيط ظهر على شاشة تلفزيون الكويت وكأنه أطلال خريبة جراء قصف تعرض. اللافت في الأمر وبسرعة أخت فريال أن هناك لجنة أمنية شكلتها القبائل العربية في منطقة الفرات الأوسط للبحث عن الأسرى والمرتهنين الكويتيين. العقيد عامر الجبوري الذي يتولى الإشراف على هذه اللجنة أكد في اتصال مع الحكومة الكويتية أنه ولجنته سيبذلون كافة الجهود وما يستطيعون لمحاولة الحصول على أي معلومة عن الأسرى الكويتيين سواء كانوا أحياء أو أموات.
نشكر مراسل الإذاعة في الكويت سعد المحمد.
مستمعي الكرام من إذاعة العراق الحر إذاعة الحرية من براغ نواصل تقديم نشرتنا الإخبارية. داهمت قوات خاصة أمريكية منزل الدكتورة رحاب طه المسؤولة عن برنامج التسلح البيولوجي العراقي في بغداد اليوم. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن جنود في مشاة البحرية الأمريكية قولهم إن إحدى وحدات من مؤلفة من 40 جنديا قامت بمداهمة منزل العالمة العراقية التي عرفت باسم الدكتورة جرثومة لمسؤوليتها عن مختبر استخدم الجمرة الخبيثة كسلاح. وذكرت الوكالة أن القوة الأمريكية صادرت 3 صناديق مليئة بالوثائق واعتقلت 3 أشخاص كانوا في المنزل لم تكشف بعد عن هويتهم. وأضافت أنه لم يعرف بعد وجهة الدكتورة رحاب وزوجها الفريق عامر محمد رشيد وزير النفط العراقي السابق. اتهم سكان مدينة الموصل القوات الأمريكية اليوم بإطلاق النار على مدنيين مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، إلا أن قوات المارينز نفت إطلاق النار على المدنيين حسب ما أفادت بذلك وكالة أسوشيت بريس للأنباء. يذكر أن تقارير أولية أفادت يوم أمس بقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح على أيدي جنود أمريكيين، إلا أن الكابتن فرانك تروب نفى ذلك قائلا إن جنود المارينز أطلقوا النار على موقع بعيد عن الحشد. دخل بغداد اليوم نحو 120 من المقاتلين العراقيين الأحرار كطليعة أولى للقوات العراقية الحرة ممن تلقت تدريبات على أيدي قوات خاصة أمريكية. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن تلك الوحدة التي تطلق على نفسها اسم لواء بغداد استقبلت في الجنوب بترحاب أكبر. وأشارت الوكالة إلى أن قوات المقاتلين العراقيين الأحرار تضم نحو 700 إلى 800 مقاتل ينتمون إلى مختلف الشرائح الاجتماعية في العراق.
أعلن عسكريون أمريكيون اليوم أنهم يستطيعون في غضون أسابيع رفع مستوى إنتاج النفط العراقي إلى 2/3 حجمه قبل الحرب، إلا أن استئناف تصدير النفط الخام يتعلق بإقامة سلطات سياسية داخل البلاد حسب ما قالت وكالة رويترز للأنباء. الكولونيل ميشيل مورو مستشار قائد القوات الأمريكية الجنرال تومي فرانكس قال في تصريح إلى الوكالة إن حقول النفط العراقية تستطيع إنتاج 1.6 مليون برميل يوميا في غضون 8 أسابيع. أرسل الأردن 11 شاحنة محملة بمعدات طبية إلى العراق حسب ما قال وزير الصحة الأردني وليد المعاني في تصريح إلى وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. المعاني أشار إلى أن وزارة الصحة تبرعت ب80 طنا من الأدوية بما في ذلك مضادات حيوية ومسكنات ومستلزمات طبية أخرى، مضيفا أن هذه المواد سترسل إلى مستشفى الكرخ في بغداد لتوزع على مستشفيات أخرى. أكد وزير الخارجية السوري فاروق الشارع استعداد حكومة بلاده لتوقيع معاهدة لحظر أسلحة الدمار الشامل في عموم منطقة الشرق الأوسط. وفند الشارع في تصريحات نقلتها وكالة رويترز ما وصفها بمزاعم الولايات المتحدة امتلاك بلاده لأسلحة كيماوية أو إخفاء أسلحة عراقية للدمار الشامل. سيداتي وسادتي، وبهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الثانية لهذا المساء، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، مع تحيات فريال حسين ونور الدين أحمد.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي. أهلا أهلا أهلا، عدد آخر من نوافذ مفتوحة، ويبدو أنه سيكون عددا خاصا بالحرب، ويا للحرب من مهنة شاقة. فأغلب الرسائل عدا رسالتين، واحدة تساءلت عما إذا كنا نستخدم حقا الحمام الزاجل وسيلة للتواصل مع مستمعينا، والأخرى تسأل عن الديانات الموجودة في العراق. أما بقية الرسائل فقد تحدثت عن مشاعر أصحابها إزاء العراقيين مبدعي أولى الحضارات في العالم. قلوب واجفة تصلي من أجل أن يتوج هذا المخاض بسقوط الطاغية، وأن تتوج المحنة بتحقيق الحرية للشعب العراقي. في هذا السياق يسأل مستمع عن تاريخ صدام السياسي، وآخران واحدهما أمريكي هو رسولي كبير تفاح، والثاني بريطاني هو بول كامبل، وكلاهما يضعان يديهما على قلبيهما ويدعيان للشعب العراقي أن يحفظه الله من كل سوء، ويعبران عن حبهما لبلد الحضارات الأولى، ويشبهان طاغية العراق بهتلر ألمانيا. وهناك رسائل من عباس فاضل وكاندي نوفا ومالك مراد وأبو علي وشراد ومحمد المصري ووداد فاخر وخالد، ونأمل أن يسعفنا الوقت فنجيب على أغلب الرسائل إن لم يكن كلها. أما الآن فلنلحق بحمامنا الزاجل، فقد طال انتظاره على عتبات النوافذ.
يا حمام جاي من بلادي، ودة وحبابي لي بجنحك سلام،
ودة وحبابي بجنحك سلام.
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام، بجنحك
سلام.
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام،
بغياب الحبايب.
مستمع لم يذكر اسمه يستفسر عن المذاهب والديانات الموجودة في العراق، ويسأل عن سيرة صدام ومتى وصل إلى سدة الحكم. السؤال الأول اللي هو حول الديانات في العراق، خمس ديانات هي الإسلام والمسيحية واليهودية والصابئة المندائية واليزيدية. أما المذاهب الإسلامية فهي المذهب الشيعي والسني والحنفي والشافعي والحنبلي والكاكائي.
المسيحية فهي المذهب الكاثوليكي والسرياني والآشوري. وبالنسبة للسؤال الثاني فإن صدام ولد عام 33 وانتمى إلى حزب البعث عام 57، واشترك عام 59 في محاولات فاشلة لاغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم، بعدها هرب إلى الشام في القاهرة، وعاد بعد الانقلاب الذي قام به حزب البعث عام 63.
إلا أن عبد السلام عارف وضعه في السجن بعد 9 أشهر من الانقلاب، ومن ثم هرب من سجنه وانتخب عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث ومساعدا للأمين العام للحزب الذي استطاع الوصول إلى السلطة ثانية عام 68 عبر انقلاب عسكري، وقد انقلب على البكر عام 79 واحتل مكانه كرئيس للجمهورية.
سؤال طريف من المستمع فؤاد رسام عن حمامنا الزاجل، فهل نستخدمه فعلا في السلام وإيصال الرسائل للمستمعين في برنامج نوافذ مفتوحة؟ والجواب يا أخينا فؤاد نقول لا آسفين، فنحن نستخدمه طمعا في تحريك مخيلة المستمع، وحضور الحمام الزاجل في برنامجنا هو حضور رمزي وتذكر لعصر رومانتيكي ولا زمن. للأسف مرة أخرى فلم يعد الحمام وسيطا لنقل الرسائل بين الأحبة إلا في الروايات والأفلام التاريخية القديمة،
لكن يسعدنا أن نخبرك أن الحمام الزاجل ما زال يشغل مساحة بين قلوب عاشقيه. فهناك مثلا مسابقة عالمية للحمام الزاجل تقام في البرتغال في منتصف العام الحالي، ويبدو أن الاهتمام بهذه الطيور في بعض البلدان العربية ما زال كبيرا. فالمملكة العربية السعودية مثلا من بين البلدان العربية المشاركة في هذه المسابقة العالمية، وستكون مشاركتها ب200 طائر زاجل.
ولعلك تعرف إذا كنت عراقيا أن بعض المطيرشية في العراق ما زالوا على عشقهم لهذه الطيور، ويقال أن مطيرشيا رفض عرضا من أحد الوزراء السابقين باستبدال طائر زاجل مقابل سيارة فوكسواغن. ولا أدري إن كنت سمعت بهذه الحكاية التي تبدو طبيعية بالنسبة للمطيرشية وغريبة بالنسبة للشخص العادي، وربما كانت إشاعة أطلقها المطيرشية أنفسهم تعبيرا عن اعتزازهم بهذه الطيور الرائعة.
ويقول رئيس مركز الحمام الزاجل في السعودية إن الاهتمام بهذا النوع من الطيور في بلاده في تزايد، وقد بلغت مبيعات هذا العام 10,000 طير، مما ينبأ بموسم حافل.
وهكذا يا عزيزنا فؤاد، ترى أن الحمام الزاجل يحط على نوافذ برامجنا متبرعا لينشط مخيلتنا وليعود لنا بالرسائل من تلك العصور الرومانتيكية الجميلة.
سلامي علي داهر دموعي، حزين وضحك تعود برجوعي. سلامي علي داهر دموعي، حزين وضحك تعود برجوعي. رجاء لا تذكرونا أمامي، رجاء لا تذكرونا أمامي. أخاف يطير جنبي من ضلوعي. سلامي
سلامي على اللي حاضر معانا،
سلامي على اللي
ما
بمكانا، سلامي على اللي ما بمكانا. سلام ان شاء الله يوصل سلامي، سلام ان شاء الله يوصل سلامي. حسامي ماري تذكر أحلامي. سلام
لدينا في هذا العدد من برنامج نوافذ مفتوحة كثرة من الرسائل موضوعها الحرب، فهذا يؤيد وذاك يدين والثالث بين بين، أو لعله ليس كذلك، والعتب ربما علينا لأننا لم نعرف كيف نفسر رسالته.
ومن بين هذا الصنف المستمع محمد الذي يقول في رسالته: الله معكم ولينتقم عز وجل من الحكام العرب. وفي نفس الخانة تقع رسالة المستمع
كاندي نوفا الذي يقول: كلنا مع العراق وقلوبنا تنبض مع العراقيين. وهناك رسالة أخرى من محمود تقول: الله معكم وربنا ينصركم. أما رسالة علاء خاطة فتقول: أريد أن أذهب إلى العراق. وهناك رسالة لم يذكر صاحبها اسمه تقول: أريد أن أعرف كيف هو الشعب العراقي، أنا أصلي لكم، رجاء اعلمونا بأخباركم، فنحن لا نسمع الأخبار من الميديا. في حين يقول ياسر فهد من مصر: اجعلوا حرابكم ضد الكفار واصمدوا ضد العدوان. شرات، وهو أيضا من المستمعين اللي بعثوا لنا رسائل، هو من مصر أيضا، فيقول: العراق يحترق، فهل هذا ما أردتموه؟
أما الرسائل المؤيدة فهي من داني فاكوم وصلاح وأبو توم. أبو توم هذا مواطن أمريكي اسمه رسولي كبير تفاح، ورسالته تقول: أتمنى لكم السلام والسلامة، أمنيتي أن أرى العراق يدخل التاريخ المعاصر محررا ومستقلا ويعود معلما للبشرية كما كان في السابق.
يضيف رسولي: الغرب يتوق إلى أن يتعلم من الشعوب الطيبة، لا تدعوا أي إنسان يقول لكم أن الأمريكان أشرار، وإذا راقبتم اللقاءات التي تجرى مع الجنود فكلهم يصرحون بأنهم يريدون العودة إلى بلادهم في أقرب وقت. هؤلاء لهم وطنهم وهم لا يحتاجون إلى وطن آخر.
ويعبر رسولي عن مشاعره المحبة للشعب العراقي فيقول: ما أتمناه هو أن تكون الحرية هي حصيلة ما يجري، وأن تتم العملية بدون ألم لأي ظرف، وأكاد أجزم أن بوابة بغداد لن تسقط لكنها ستنفتح على إيقاع أغنية الحمد لله على السلامة، أغنية عمرو دياب الشهيرة.
وأخيرا يقول رسولي: نحن لم نأتي من أجل النفط، بل من أجل إزاحة الطاغية صدام، وإن شاء الله سيقول المؤرخون أن العصر الأعظم في العراق يبدأ عام 2003.
لو دورنا الكون جنة على جنة نلقى وطن هيها يشبه وطننا، لو دورنا الكون جنة على جنة نلقى وطن حيها يشبه وطننا، وفراقة شفنا الموت نركض وراء يصور، وفراقة شفنا الموت نركض وراء يصور، بريحة من بغداد أو ذكرى منا، بريحة من بغداد أو ذكرى منا.
رسالة أخرى، وهذه المرة من مواطن بريطاني، يقول فيها: أنا بول كامبل، ممرض وأعيش في مدينة ليفربول في بريطانيا، أرجوكم أخبروا الناس الطيبين أننا نحن البريطانيون نحبهم وندعمهم ونحرص على تأمين حريتهم، الجميع يكره هذا القصف ويخشى على الناس أن يصابوا بنفس الأذى الذي أصاب جيل أمي عندما اضطررنا إلى التعامل مع المجنون أدولف هتلر. لقد اضطهدكم هذا الوغد فترة طويلة تماما كما اضطهد هتلر الشعب الألماني، وكما سلط على الشعب الألماني رجال الجستابو سلط صدام عليكم رجال مخابراته، وتحول العراق إلى سجن كبير، لذا نحن نكرهه كما نكره هتلر، ولن نغفر له أنه سممكم بالغاز وحرم حرية الكلام وقتل النساء والأطفال.
يستمر بول كامبل في رسالته قائلا: والدتي الآن في الثمانين من عمرها، ولقد دمرت أربعة بيوت سكنتها عندما كانت صبية، وقد قتل كثير من أقربائها، وأقول لا أحد حدثته ولم يتمنى رحيل الوغد ليذهب النفط إلى الجحيم وليسلم الشعب العراقي. العراقيون أخواننا في الإنسانية، وهم مثلنا يستحقون نفس الحقوق التي لنا. أمنيتي أن يعود السلام، فأقضي عطلتي في ربوع العراق في الأرض الجميلة الواقعة بين نهرين عظيمين وفي أرض الحضارات الأولى، ولندعو الله أن يحررها من هذا السرطان قريبا، ليبارك الله شعب العراق.
هذا الوطن جريان حب وحضارة، قبل الفجر الناس شاهد نمارة. هذا الوطن جريان حب وحضارة، قبل الفجر الناس شعب نمارة. علم الدنيا دروس حق العدل قاموس، علم الدنيا دروس حق العدل قاموس. يزرع الدنيا شموس من غير منا، يزرع الدنيا شموس من غير منا. لو دورنا الكون جنة على جنة، نلقى وطن حيها يشبه وطننا. لو دورنا الكون جنة على جنة، نلقى وطن حيها يشبه وطننا. بفراق شفنا الموت نركض وراه يصوت، بفراق شفنا الموت نركض وراه يصوت. بريحة من بغداد أو ذكرنا، بريحة من بغداد أو ذكرنا.
استمعتم إلى برنامج نوافذ مفتوحة الذي أعده لكم باسل الوائلي، وشاركته في التقديم زينب هادي، والبرنامج من إخراج حسين أمين. عنواننا هو نوافذ مفتوحة RFI IQ Czech Republic Prague 1 PO Box 444 الرمز البريدي 111121 أو على الفاكس 4202 2112 2660 أو على إذاعة العراق الحر صندوق بريد 92392 الرمز البريدي 11192 عمان الأردن.
مستمعينا الكرام، ما زال الشأن العراقي يحظى باهتمام الصحف الأمريكية، حيث تناولت إحدى هذه الصحف اليوم كنوز بغداد الحضارية والثقافية الدفينة، وأجرت صحيفة أخرى مقابلة مع الزعيم الكردي مسعود البرزاني يقيم فيها تكاليف الحرب. أياد الجيلاني هيئة تغطية لأبرز ما جاء في هذه الصحف.
مستمعينا الكرام، نستهل جولتنا على الصحافة الأمريكية اليوم مع شيكاغو تريبيون التي نشرت افتتاحية تتساءل فيها إن كانت سوريا ستكون الهدف التالي. تقول فيها إن حتى قبل أن تصمت نيران الأسلحة في العراق، بدأت الطبول المنذرة بالصدمة والرهبة لسوريا تتعالى نبرتها مع مرور كل ساعة. وتتابع الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول المعروف بهدوئه في التعبير أكد أخيرا على وجود بيئة جديدة في المنطقة ترتب على سوريا مراجعة تصرفاتها وسلوكها، ليس فقط في مجال تحديد من سينعم بالملاذ الآمن لديها أو فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، وإنما مع التركيز بشكل خاص على التأييد الذي تمنحه للنشاطات الإرهابية. وتعتبر الصحيفة أن البعض سيعتبر هذه النبرة بداية طرح قضية لغزو سوريا. صحيح تقول الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين لم يهددوا باتخاذ تدابير عسكرية، إلا أنهم أوضحوا بأن جميع الخيارات مطروحة على مائدة البحث. وتمضي الصحيفة إلى أن من يخشى قيام الدبابات الموجودة في العراق بالاستدارة في اتجاه دمشق عليه أن يتذكر أن إدارة بوش قبل أن تشن عملها العسكري ضد بغداد تريثت ما اقترب من سنة، توجهت خلالها إلى الكونغرس ثم إلى الأمم المتحدة، وأن الهجوم تم تنفيذه بعد 12 عاما من الجهود الدبلوماسية الفاشلة من أجل نزع أسلحة العراق. لذا تعتبر الصحيفة أن هجوما متسرعا على سوريا لا يبدو أمرا محتملا. وتذكر الشيكاغو تريبيون بأن سوريا ليست كالعراق، فلقد أيد السوريون جهود التحالف في حرب الخليج عام 1991، وقدمت سوريا بعض المعلومات المهمة حول تنظيم القاعدة في أعقاب اعتداءات أيلول الإرهابية، وصوتت لصالح قرار مجلس الأمن برقم 1441 الذي طالب العراق بالتخلص من أسلحته للدمار الشامل. وتشدد الصحيفة على أن انتهاء الحرب في العراق لا بد من أن يليه جهد دبلوماسي كبير لإقناع الدول بأن فجرا مشرقا بات يعم منطقة الشرق الأوسط. أما إذا كانت القضية السورية تستحق اهتماما خاصا وفوريا فلنقم بما يلزم بحسب الافتتاحية، ولكن الرسالة الصادرة عن واشنطن لا بد لها من الإشارة إلى التجديد والأمن المشترك وليس إلى الغضب والتهديد. سيداتي وسادتي، أجرت مراسلة الكريستيان ساينس مونيتور في شمال العراق آيلين بروشر مقابلة في مدينة صلاح الدين مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بعنوان قائد كردي كبير يقيم تكاليف الحرب. تقول المراسلة إن هذه الحرب فيما يتعلق بالكرد هي أول حرب ينجون فيها من خسائر بشرية كبيرة واندحار سياسي، ولكنها تضيف أن الحرب بالنسبة إلى بارزاني مليئة بخيبة الأمل، كما إنها ما زالت بعيدة عن نهايتها. وتنسب المراسلة إلى بارزاني تحميله الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤولية الفوضى التي شهدتها كل من كركوك والموصل، إذ يتهم قوات البيشمركة التابعة للاتحاد بالإسراع في دخول كركوك يوم الخميس الماضي في خرق واضح لاتفاق كان تم التوصل إليه مع مسؤولين أمريكيين يهدف إلى إبقاء القوات التركية بعيدا عن المعارك في العراق. ويعتبر بارزاني بحسب المراسلة أن الكرد أضاعوا فرصة مهمة للظهور أمام العالم كأناس التزموا بالمسؤولية مع انهيار نظام صدام حسين، معربا عن أسفه لعدم استغلال هذه الفرصة. ويروي بارزاني بحسب المقابلة مع مراسلة الصحيفة أن تركيا بدأت تهدد بإرسال قواتها إلى كركوك مع سقوط المدينة، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تتردد في السماح لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسيطرة على الموصل، ما أدى إلى حدوث فراغ في السلطة في الموصل اليوم التالي. ويؤكد بارزاني أن القوات الكردية التابعة له تأخرت وهي تنتظر الضوء الأخضر من الأمريكيين، مانحة بذلك الفرصة لمرتكبي أعمال القنص والنهب. وشدد بارزاني في المقابلة على رفضه حالات الفوضى وعلى تمسكه بحقوق الإنسان، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن العرب الذين أعاد توطينهم النظام المنهار في هذه المنطقة لا بد لهم من الرحيل والعودة إلى مناطقهم الأصلية، مع تكليف إحدى الهيئات الدولية بالإشراف على هذه العملية. ونشرت الواشنطن بوست افتتاحية بعنوان الموازنة الدقيقة، تقول فيها ان في الوقت الذي عقد فيه نحو 100 من القادة العراقيين في الناصرية برعاية الولايات المتحدة اجتماعا للتباحث حول المستقبل الديمقراطي لبلادهم، تظاهر آلاف الناس في شوارع المدينة للتعبير عن احتجاجهم على الاجتماع، مؤكدين اعتراضهم على كل من صدام حسين والسيطرة الأمريكية على العراق. وتعتبر الصحيفة أن الأمريكيين لا بد لهم من الشعور بالفخر إزاء كلتا الحالتين، فلقد مضت عقود طويلة منذ أن كان في وسع العراقيين التعبير عن أي رأي معارض. وتنتقل الصحيفة في افتتاحيتها من الصعوبات الكامنة في البحث عن مستقبل سياسي للعراق، وتشير إلى مخاطر أخرى تواجه الجميع من خطر الميليشيات المسلحة وأهمية العثور على الأسلحة البيولوجية والكيماوية المخبأة في العراق، ومن ضرورة التوصل إلى معرفة مصير صدام حسين وأعوانه، ومن احتمالات النزاع العرقي في الشمال، ومن مخاطر تدخل الدول المجاورة في شؤون العراق الداخلية ومن بينها تركيا وإيران. وتعبر الصحيفة عن ارتياحها إزاء تصريحات وزير الخارجية الأمريكي كولين باول فيما يتعلق بالوضع المتأزم مع سوريا، حين قال لا توجد لدينا خطة حربية لمهاجمة دولة أخرى، سواء من أجل إطاحة قيادتها أو من أجل فرض القيم الديمقراطية عليها. وتخلص الواشنطن بوست إلى أن الضغط على دمشق يجب أن يمارس بأقصى درجات الجدية، ولكن بأقل مقدار ممكن من التهديد والوعيد.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية،
صعدت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأدير شمال الكويت.
أعلن أمين العام لجامعة الدول العربية عم موسى.
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق.
بغرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني.
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق نستمع إلى القسم الأول من مقابلة أجراها مراسلنا في ديترويت مع ناشط في مجال حقوق الإنسان حول انتهاكات ارتكبتها السلطات العراقية وأجهزة الأمن والميليشيات التابعة لها في مجال حقوق الإنسان في العراق أثناء الحرب الأخيرة. وفي لقاء مع مختص في شؤون الهجرة وأسبابها واحتمالات عودة المهاجرين واللاجئين العراقيين إلى بلدهم بعد انتهاء الحرب واستتباب الأمن والسلام في العراق، نتعرف على رأي باحث عراقي يعيش في السويد حول هذا الموضوع الهام. إليكم أولا اللقاء الذي أجره مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي مع هشام الأسدي نائب رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة ليحدثنا عن انتهاكات قامت بها الحكومة العراقية في مجال حقوق الإنسان حديثا.
أعزائي المستمعين، برنامج حقوق الإنسان في العراق يضيف السيد هشام الأسدي نائب رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، فأهلا ومرحبا بالسيد هشام الأسدي. في البدء نود أن نعرف شيء عن نشاطاتكم في هذه الظروف التي يمر بها العراق كجمعية عراقية لحقوق الإنسان تعمل في المهجر.
في البدء اسمح لي استاذ صالح ان اتقدم بجزيل الشكر الى اذاعه العراق الحر، واود ان ابين اننا تلقينا عدد من التليفونات عن طريق الاخوه الذين يصلون الى سوريا والاردن، وهم يقولون لهذه الاذاعه صدى واسع خصوصا في المنطقه الجنوبيه، وإن العراقيين يسمعون هذا المنبر بلهفة ويسمعون هذه اللقاءات وهم فرحين بهذا التواصل الإعلامي معهم.
شكرا جزيلا. سيد هشام، ردنا تحدثونا عن نشاطاتكم في هذا المجال أو ما تحبون أن تقولوا في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها شعبنا العراقي.
واقع الحال أن لكل حادث حديث، وحديثنا اليوم عن ما يجري في العراق، ان ما يجري في العراق هو حقيقة شيء بالنسبة لنا بعيدا عن القضايا السياسية كمنظمة حقوقية ترعى حقوق الإنسان. حقيقة نحن فرحين بالتواصل مع كافة الدوائر التي تعمل في مجال حقوق الإنسان من خلال الإغاثة، ولدينا زملاء ثلاثة الآن داخل العراق
من
أعضاء الجمعية العراقية لحقوق الإنسان، وما أعضاء جمعية في هذه الجمعية منهم دكتور وأخوة اختصاصيين آخرين يعملون في إغاثة أبناء شعبنا المظلوم في جنوب العراق. هاي المسألة. المسألة الثانية، من خلال الأخوة المتواجدين الآن في العراق لدينا حقيقة الكثير من الوثائق التي تؤكد وتدعم ملف الطاغية المجرم صدام باعتباره ينتهك حق الإنسان العراقي. المجالات التي هي واضحة للعيان منها أن يضع ويخزن الكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية في بيوت مدنية بالرغم من رفض هؤلاء في تخزين هذه الإمكانيات العسكرية، ولكن ليس في مناطق سكنية مدنية. وعندما هؤلاء يقولون أننا نرفض في تخزين هذه المواد العسكرية أو الأسلحة أو الصواريخ، ترى صدام وأزلام صدام، وخصوصا هؤلاء المجرمين بما يسمى بفدائي صدام، يقتلون هؤلاء المدنيين الذين يرفضون تخزين المواد أو المعدات العسكرية. وهذه وثيقة جديدة من الوثائق التي تدعم ملف محاكمة المجرم وأزلامه.
ماذا تقولون بمستند موضوع الأسلحة أو الإخفاء عسكريين أو في المساجد؟ هل هذا صحيح؟ هل لديكم معلومات على هذا الموضوع؟
نعم.
الكنائس والمساجد.
نعم. الحقيقة استغلت دور العبادة بما فيها الكنائس المقدسة والمساجد المقدسة وحتى مقدسات إسلامية كمراقد أئمة أهل البيت أتباع الشيعة. هؤلاء البعثيين والمخابرات والأمن دائما تراهم يتواجدون في هذه الأماكن المقدسة ويخزنون أسلحة هنالك وأيضا يقاتلون من خلال هذه المساجد. والدليل على هذا أستاذ صالح ما رأيتموه في مرقد الإمام علي ومرقد الإمام الحسين، كانوا فدائي صدام يطلقون النار على قوات التحالف من هذه الأماكن المقدسة حتى يريدون ردة الفعل، وبالتالي إذا حصلت ردة فعل لا سامح الله في تدمير هذه المساجد أو هذه الكنائس يؤجج رأي عام شعبي داخل العراق. هؤلاء هم متقصدين في أن يتواجدوا في هذه المساجد.
سيد هشام، على ذمتكم وعلى ذمة مصادركم ومعلوماتكم حسب ما تفضلتم أن هناك انتهاكات جديدة أثناء الحرب، ماذا فعلتم كجمعية عراقية للحفاظ في هذا المجال؟
نحن حقيقة أصدرنا بيانا مطولا في هذا المجال وفضحنا جرائم النظام، كما أننا أيضا طالبنا المنظمات العالمية الإنسانية يعني أردنا أن نحث هذه المنظمات في المشاركة في إغاثة شعبنا داخل العراق. وحقيقة تلقينا الكثير من التشجيع في هذا المجال والاستعداد من قبل الكثير من المنظمات الإنسانية والإغاثاتية لأن تدعم أبناء شعبنا العراقي داخل العراق. كما أننا أرسلنا رسالة واضحة لا لبس فيها وحتى نشرت على الانترنت إلى الحكومة الأمريكية، وحذرنا من المساس في مجال انتهاكات يعني البنية التحتية، تدمير البنية التحتية إلى العراق، لأن العراق ما بعد صدام يحتاج إلى إعمار حقيقة، ونحن لا نريد أن ندمر العراق على في هذا المجال.
وبالنسبة للسكان المدنيين، بالنسبة هل كانت رسالتكم تتضمن الإشارة إلى
احنا حقيقة أستاذ فالح طالبنا بحماية كل المدنيين سواء يكون في الجنوب أو في الشمال العراق؟
ماذا كان رد الحكومة الأمريكية؟
الرد إجانا بشكل خطي، وحقيقة أثنوا على هذه المبادرة إلى جمعيتنا وهم مشكورين من خلال هذا المذيع، وأيضا هي الرسالة تحمل تطمينات كبيرة جدا وتشكرنا على هذه المبادرة، وهم يقولون أنتم كونوا مطمئنين في أننا لا نتعرض لأي مدني، وإنما هدفنا هو تدمير أسلحة التدمير الشامل وإزاحة هذا المجرم الجاثم على صدر العراق العزيز.
وإليكم سيداتي وسادتي الحوار الذي أجراه جورج منصور مع الخبير العراقي فريد باسيل الشاني المقيم في السويد حول عوامل وأسباب هجرة العراقيين وعن توقعاته لما سيحدث في هذا المجال بعد انتهاء الحرب.
مستمعين الأعزاء، هذا جورج منصور يحييكم ويقدم لكم الحوار الذي أجراه مع الخبير العراقي فريد باسيل الشاني المقيم في السويد منذ 20 عاما رئيسا لإدارة الشؤون الاجتماعية بعد حصوله على الماجستير في علم السوسيولوجيا من جامعة غوتنبرغ لبحثه في موضوعة البناء الفوقي للمجتمع والموسوم بالديمقراطية والتكامل في المجتمع متعدد الثقافات في حزيران عام 2002. الأخ فريد، هل اعتاد العراقي أن يعيش بعيدا عن وطنه فعلا؟
أنا برأيي إذا رجعنا إلى عوامل وأسباب اللي أدت بالهجرة بالنسبة للعراقي، فترجع الأسباب الرئيسية بالنسبة لإضطهاد المعلوم من قبل السلطة خلال العقود، بالأخص خلال العقود الثلاث الأخيرة، وماكو داعي نرجع إلى أشكال التعذيب والإضطهادات اللي مارسها النظام ضد الشعب العراقي. فهذه هي كلها كانت أسباب التي أدت بالعراقي إلى الهجرة من العراق. والعراقي لم يعتاد ترك وطنه، حيث كان من قديم الزمان يعني ملتزما بأرضه ووطنه وشعبه، لكن بنتيجة هذه الظروف اللي أكدنا عليها، الحرب والاضطهاد، العراقي اضطر أن يسعى من أجل السعي إلى بلدان أخرى حبا للسلم ومعارضة للقمع والحرب، وليس البحث نحو الأفضل أو اقتصاديا. هذه هي الأسباب التي أدت للعراقي إلى الهجرة. إذا العراقي من ترك وطنه، ترك وطنه حبا للسلم ومعارضة للقمع والحرب.
نعم، وهل تعتقد عودة العراقيين بشكل ملحوظ بعد سقوط النظام؟
بالتأكيد العراقي يحب وطنه قبل كل شيء، يعني أريد أؤكد على هذه النقطة، لكنه خلال هذه الفترة الطويلة على الأقل 20 أو 25 سنة الأخيرة اعتاد العراقي أن يستقر في بلدان قل السماع بها أو عنها. ففي هذه البلدان، إذا أنطلق من تجربتي، من تجربة السويد اللي أنا أشتغل بها أكاديميا وعمليا، فنرى أن السويد من البلدان التي تمكنت أن تمنح للاجئين ولمواطنيها الرفاه الاقتصادي من كل الجوانب، القضايا الاجتماعية، السكن، مساعدات الطفل، مساعدات البطالة في حالة عدم العثور عن العمل وهل مجرة. بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى، عوامل الديمقراطية، حرية التعبير عن الرأي، حرية التفكير، الاختلاف والاعتراف، حق الضمان، الاجتماعات والتظاهرات، حرية تشكيل اتحادات والنقابات مثلا، حرية الدين والانتماء. كل هذه العوامل أدت إلى العراقي أن يفكر في هذه المواضيع بشكل جدي، وبالأخص عندما أنه في هذه الفترة بلدنا تعرض إلى حروب عديدة، حتما العراقي فكر بالقضية بشكل جاد أن يستقر في هذه البلدان في الانتظار إلى سعي من أجل أن يتحقق هذا الطمح وهذا الحلم في بلده أيضا.
إذن ما هي برأيك الأسباب التي ستحفز العراقيين في العودة إلى بلدهم والمساهمة في بنائه؟
أنا أظن رجوع العراقيين إلى بلدهم مرهون بالدرجة الأولى على مدى نجاح المعارضة العراقية في تحقيق تطبع الأوضاع أولا، وممارسة الديمقراطية الحقيقية التي تضمن فرص العيش الكريم والاستقرار، ووضع الإنسان في بؤرة التفكير السياسي الاقتصادي الاجتماعي، داعيا بذلك الاستفادة من خبرة الكوادر في كافة المجالات. وهناك نقطة مهمة أريد أن أشر إليها أو الانتباه إليها، ألا وهي أن النظام السياسي الجديد يجب أن يفصل بين شيئين مهمين، ألا وهما السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وإذا اختارت المعارضة العراقية الأسلوب التقليدي الذي يعطي الجهاز التنفيذي بيد السياسيين من السلطة التشريعية، بهذه الطريقة أعتقد سوف نقع بنفس المصيدة إن صح التعبير، ونجعل الديمقراطية أداة لمحاربة العلم والتطور، ونعطي الصلاحيات إلى الجهاد المنحاز سياسيا، وبهذه الطريقة أصبحنا لا نختلف عن الحكومات السابقة إلا بالشكل وليس بالمضمون. فإذا رجوع العراقيين مرهون إلى مدى نجاح المعارضة العراقية عند إسلام السلطة، تطبع الأوضاع والمراهنة على الديمقراطية، وبناء الديمقراطية ليس هو مجرد تغيير النظام السياسي، وإنما بناء مؤسسات ومجتمعات، وهذه العملية تحتاج إلى وقت.
أستاذ فريد باسيل، شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
وبذلك نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
Yeah.